بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
أحسن الله إليكم شيخنا. تقول السائلة: ابني يريد أن يتزوج من فتاة تعيش في أسرة منفتحة لا تراعي الضوابط الشرعية من ناحية الحجاب واللبس، مع طلب أسرة الفتاة مهر مبالغ فيه، فرفضت أن يتزوج بها، فهل أنا برفضي أكون قد ظلمت الفتاة مع أنها أبلغتني أنها ستتحجب بعد زواجها؟
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن النكاح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح أن يختار الرجل ذات الدين، فإن المرأة تنكح لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. فإذا اجتمعت الأربع في المرأة فنعما هي، وإن تعارض واحد من هذه الأربعة مع ذات الدين فإن ذات الدين مقدمة. وما ذكرته السائلة الفاضلة من أن هذه المرأة الفتاة التي يريد ولدها أن يخطبها ليست ملتزمة بما وجب عليها شرعا الآن، وتعد أنها ستفعل في المستقبل، فإنه لا حرج على هذه المرأة في منع ابنها من الزواج بهذه الفتاة. نعم، لو كانت الفتاة مستقيمة متمسكة بدينها، ولكنها في أسرة عندها تساهل، فإنه لا ذنب للفتاة في هذا الأمر. لكن ما دام أن الفتاة لا تتمسك بالواجب عليها، فإن مقتضى الولاية أن يحث الوالد أو الوالدة الولد على اختيار غيرها، وليس في هذا ظلم للفتاة، فإن الأمة تشير على ابنها بما ترى فيه الخير وما ترى فيه المصلحة، ويلزم من ذلك أن يترك بعض النساء أو بعض الفتيات لا يتزوج بهن لأن المصلحة تقتضي أن يترك هذا، وليس في هذا ظلم، وإنما هذا هو النصيحة والرعاية الواجبة التي ينبغي أن يحرص عليها الوالد. وبالمناسبة، فإني أحث نساء المسلمين ولا سيما الشابات على الحرص على الاستقامة على دين الله وعلى العمل بما أوجبه الله عز وجل عليهن، ولا سيما ما يتعلق بحجابهن وبعدهن عن الفتن، فأسأل الله عز وجل أن يهدي الجميع وأن يكفينا جميعا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن.
جزاكم الله خيرا. هل من توجيه للأسرة المسلمة لتجنب العنف الأسري، خصوصا أن هذا العنف قد يصل أحيانا إلى الأرحام والأقارب ويمتد خطره على المجتمع، وهل من أسبابه ضعف الوازع الديني والجهل بالحقوق، وهل من نتائجه توجه الأطفال وهروبهم إلى مشاهدة الإعلام والأمراض النفسية، وهل مواقع التواصل الاجتماعي شريك في الترويج لهذا العنف؟
الله المستعان. العنف الأسري موضوع كبير، والإسلام يحرمه ويمنعه. وقد يكون العنف الأسري باليد، وقد يصل إلى القتل. وهذا العنف الذي باليد وقد يصل إلى القتل له أسباب، فمنها التشدد الديني حتى يرى الشاب أن المجتمع كافر وأن والديه كافران وأن قتلهما قربة إلى الله، كما سمعنا في الفترة الأخيرة من الدواعش الذين يقتلون آباءهم وأمهاتهم تقربا إلى الله عز وجل. وقد يكون سببه قسوة القلوب، كما سمعنا أن بعض الآباء يضرب رأس طفله الرضيع في الحائط حتى يموت الطفل، ومنهم من يقيد أطفاله بالحبال ويترك الطفل أياما بدون أكل ولا شرب حتى يموت. بل سمعنا أن هناك من يطفئ السجائر ويكوي أبناءه حتى يؤدي ذلك إلى الموت والعياذ بالله. وقد يكون العنف الأسري بالألفاظ، بتعنيف الزوجة وتعنيف الأبناء والبنات بألفاظ جارحة، وقد يصل الأمر إلى العرض وما يجرح العرض. وقد يكون التعنيف الأسري بالضرب الذي لم يأذن به الله سبحانه وتعالى، كالضرب للانتقام وليس الضرب للتأديب، وكالضرب ولو كان للتأديب ضربا متعديا يكسر عظما أو يجرح جلدا أو يكسر نفسا، فإن هذا الضرب لم يأذن به الله سبحانه وتعالى لا للزوجة ولا للأطفال ذكورا وإناثا. وإن الواجب على المسلمين أن يجتنبوا هذا العنف الذي هو حرام لا يجوز. ولا شك أن من أسباب هذا العنف الجهل بما يقتضيه الدين، فبعض الناس يسمع الإذن بالضرب في الدين ويظن أن ذلك مطلق وأن له الحرية أن يضرب هؤلاء الضعف متى شاء وبأي طريقة شاء ولأي سبب يراه. ولا شك أيضا أن من أسبابه قسوة القلوب، ونحن نعرف أن أصحاب الفكر المنحرف يحرصون على قسوة القلوب وعلى تربية من يصدقهم على القسوة والعنف. والواجب على الأسرة في هذا الباب أن تحذر أي ما حذر من الذين يتصيدون أبناءهم وبناتهم للوقوع في الفكر المنحرف، فكر العنف والتفجير والتدمير. ويجمع هؤلاء الذين ينصبون الشباك لأبنائنا وبناتنا أنهم يظلمون بقلوب الأبناء والبنات على الآباء والأمهات وعلى المجتمع وعلى ولاة أمور المسلمين وعلى علماء المسلمين، سواء سموا بالدواعش أو سموا بالدعاة أو نحو ذلك، ما دام أنهم يتصفون بهذه الصفة وهي الحرص على سواد قلوب الناس على ولاة الأمر المسلمين وعلى العلماء وعلى المجتمع وعلى الوالدين. فالواجب الحذر والانتباه والبعد عن هؤلاء وإبعاد الأبناء والبنات عن هذا الفكر العنيف المنحرف. وكذلك ينبغي علينا أن ننشر العلم الشرعي ولا سيما في باب التعامل في الأسر والتعامل مع المشكلات والتعامل مع الزوجات وما يحدث من إشكال بين الزوجين وما يحدث من إشكالات من الأولاد. فينبغي على طلاب العلم أن يحرصوا على نشر فقه الأسر، فإن للإسلام منهجا بديعا عظيما في التعامل بين الأسر، فنشر مثل هذا العلم يعالج هذه القضية علاجا عظيما. ولا شك أن وسائل التواصل الاجتماعي قد أسهمت في زيادة هذا العنف الأسري، وذلك بنشر أقاصيص وتبريرات لتلك القصص، مما يجعل بعض الناس يقدم عليها ويرى أن غيره يفعل مثل ما يفعل ويبرر لنفسه هذا الفعل. ولا شك أن العنف الأسري يقود الأسر إلى التفكك وإلى التباعد وإلى التهاجر، بل قد يجعل البنت تلجأ إلى الصديقات المنحرفات لإشباع عاطفتها ودفع ما تشعر به من أذى النفس نتيجة هذا العنف، وقد يدفع ذلك الابن إلى أن يسقط في شرك المخدرات أو شرك أصدقاء السوء. ولذلك الواجب علينا أن نتعاون جميعا مع دولنا في معالجة هذه القضية والبعد عن العنف الأسري من جهتنا، وتعليم الناس ما يقودهم إلى الابتعاد عن هذه الجريمة النكراء. أسأل الله عز وجل أن يهدي الجميع.
جزاكم الله خيرا. ما هي الأمور المعينة لإدراك صلاة الجماعة في وقتها، وما هو تفسير الحديث وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط؟
أول أمر أن تستعين بالله، فإن العبد إذا لم يعنه الله لا يوفق، فعليك أن تستعين بالله صادقا على كل أمورك. ومن تلك الأمور وأهمها أن تحافظ على الصلوات في أوقاتها، وإن كنت رجلا أن تحافظ عليها مع الجماعة. ومن الأمور المعينة على ذلك أن تقرأ فضل الصلاة، وأحث على وجه الخصوص على قراءة ما جاء في صحيح الترغيب والترهيب للإمام الألباني الذي انتقاه من الترغيب والترهيب للحافظ المنذري فيما يتعلق بفضل الصلاة. فإن من قرأ الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بفضل الصلاة تزداد همته ويعظم حرصه، بل والله من قرأ تلك الأحاديث يدرك أن كنزه الأعظم الذي يقتنيه في إسلامه هو الصلاة. فأحث نفسي وإخواني على أن نقرأ الجزء المتعلق بفضل الصلوات من صحيح الترغيب والترهيب في بيوتنا، وأن نسمعه لأسرنا وأن نكرر ذلك. ومن الأمور المعينة أن تتخذ رفقة أصلح منك، أن تتخذ رفقة أصلح منك، ولا سيما في باب الصلاة، فإن الصاحب ساحب والصديق مؤثر. فإن اتخذت صاحبا أقل منك فإنه سيقودك إلى سفل، وإن اتخذت صديقا أعلى منك فإنه سيقودك إلى علو في أمورك كلها. فاختر رفقة صالحة يحافظون على الصلاة في وقتها ويشجعونك على أداء الصلاة في وقتها وعلى أدائها مع الجماعة إن كنت رجلا. فهذه الأمور الثلاثة أعظم مفاتيح الحرص على أداء الصلاة في وقتها ومع الجماعة وتكميلها قدر الإمكان: الاستعانة بالله عز وجل، ومنها الدعاء الصادق، وقراءة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الصلاة وتكرار ذلك، واتخاذ رفقة صالحة يعينونك على الخير ويدلونك عليه ويذكرونك إذا نسيت أو غفلت. نعم.
جزاكم الله خيرا. هل ينبغي لطالب العلم أن يكون له مقال في كل مقال؟ وما هي التؤدة المطلوبة سيما في هذا الوقت؟
الذي له مقال في كل مقال هذا مجنون. العاقل لا يمكن أن يقحم نفسه في كل شيء، ومن ذا الذي يحسن كل شيء؟ كونك شيخا أو عالما أو طالب علم لا يعطيك الحق في أن تتكلم في كل شيء. حتى في الشرع يجب عليك أن تقف عندما تعلم وألا تتجاوز ما تعلم. ولذلك كان السلف يقولون: من ترك لا أدري أصيبت مقاتله. الإمام مالك وهو إمام الدنيا في زمنه يأتيه رجل فيسأله عن 39 مسألة فيجيب عن 3 أو 4، فيقول له السائل: جئتك أضرب لك أكباد الإبل لأسألك فتقول لي لا أدري؟ قال: إن شئت فاذهب إلى السوق ونادي أني سألت مالكا عن 36 مسألة فقال لا أدري. فكيف بتجاوز بعض طلاب العلم وبعض من يسمونهم الدعاة إلى أمور لا يحسنونها ليصلوا إلى قلوب الناس مما لا يتعلق حتى بتخصصهم؟ والحديث في كل شيء. إذا جاء الطب تحدثوا، إذا جاءت الهندسة تحدثوا، إذا جاء الشرع تحدثوا. ثم إن العاقل يعرف أنه ليس من الخير أن يتحدث بكل ما سمع، وليس كل علم يعرف ينشر في كل حين. ولذلك قلت مرارا وتكرارا: إن العاقل والعارف لا يتكلم بكلام حتى يعرف 3 أمور: أن الكلام حق في ذاته، فليس كل ما قيل يكون حقا. الأمر الثاني: أن يعلم أن قصده حق، وأن الذي في قلبه يرضي الله عز وجل من الكلام، فليس كل متكلم يريد وجه الله. والأمر الثالث: أن يعلم أن أثر الكلام حق، وأنه يثمر حقا وينتج حقا، وإلا فإن الواجب أن يسكت. هذا إذا كان يعلم، فكيف إذا كان لا يعلم أصلا؟ لا شك أن آفة هذا الزمان هي كثرة المتكلمين وقلة العامل بعلم. فينبغي على العاقل أن لا يزج بنفسه في كل شيء، ومن كثر كلامه كثر ندمه. من كثر كلامه كثر ندمه. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يعلم متى يتكلم ومتى يسكت، ومن صمت نجا. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فوصيتي لنفسي ولجميع طلاب العلم بأن لا نتكلم إلا بما نعلم، وأن نسكت عما لا نعلم، وأن لا نتكلم بكل ما نعلم، وإنما نتكلم حيث يأذن الشرع لنا أن نتكلم. وذلك على ما ذكرت من أن يكون قصدنا حسنا، وأن يكون الكلام حقا، وأن نعلم أن الكلام يثمر حقا ولا يثمر باطلا. أسأل الله أن يهدينا جميعا إلى ما يحب ويرضى. نعم.
جزاكم الله خيرا. شاب متزوج على استقامة، لكنه لا يملك نفسه عند الغضب فيلعن زوجته وعياله، ما نصيحتكم له؟
نعوذ بالله من اللعن، ونعوذ بالله من شر الغضب. النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. وذلك أن الغضب يذهب العقل حتى قد يصبح الإنسان كالمجنون. ولذلك قال العلماء إن طلاق الغاضب على درجات بحسب غضبه، فإن بلغ الغضب منه حد الجنون حتى أصبح لا يعرف زوجة ولا أمة فإن طلاقه لا يقع، لأنه في حكم المجنون. رجل غضب حتى أصبح ما يرى من أمامه، جاءت امرأة قال: أنت طالق، جاءت أم قال: أنت طالق، جاءت أخت قال: أنت طالق، هذا مجنون، ما يقع طلاق. وغضب يغلق على الإنسان بحيث لا يملك نفسه، وهذا الراجح أن طلاقه لا يقع. وغضب يبقى الإنسان معه مالكا لنفسه، وهذا يقع طلاقه. فالغضب يخرج الإنسان عن اتزانه. قال العلماء: المقصود بلا تغضب تجنب أسباب الغضب أصلا، فاحرص على أن تكون بعيدا عما يثير غضبك، وإذا رأيت بداية ما يثير الغضب فابتعد. ومما يضر الناس اليوم في هذا الباب الاسترسال في الحديث مع بداية اشتعال الغضب. يعني يرى الرجل مثلا يحدث زوجته، ثم يرى أنه بدأ يغضب بسبب الحوار، فيستمر فيشتعل الغضب حتى يقع الشر. فالعاقل ينبغي عليه إذا رأى نار الغضب بدأت تتقد أن يقطع الحديث، وإذا رأى الغضب قد ظهر يخرج من المكان، يتوضأ ليصلي ونحو ذلك. فوصيتي لهذا الأخ أن يعالج نفسه، والأخلاق تكتسب، والحلم بالتحلم بما ذكرنا. وأن يعلم أخي الكريم أن الخلق لا يتجزأ. بعض الناس إذا كان في خارج بيته كان من أطيب الناس وأحسن الناس، لسانه من أطيب الألسنة، لا يقول إلا الكلام الطيب، وخلقه من أحسن الأخلاق، فإذا أغلق باب بيته تغير فانتقل إلى أشرس الناس عبارة وتعاملا، غضوبا يعني كالأسد في بيته. الخلق لا يتجزأ، بل أهل البيت أولى بالخلق ممن في خارج البيت. وذلك ذكرت مرارا وتكرارا أن ميزان حسن الخلق في البيت حيث تذهب المصانعة. في الخارج تصانع الناس، لكن إذا دخلت البيت يتبين من هو حسن الأخلاق فعلا ممن يتصنع حسن الأخلاق، ويستطيع الإنسان أن يدرب نفسه حتى يصبح حسن الأخلاق مع أهله. فوصية لأخي أن يعالج نفسه وأن يعلم هذه القضية، وأن حسن الخلق من أعظم ما يرفع المرء في دينه ودنياه، وأن يعلم أن الأهل أولى بحسن الخلق من غيرهم، وأن يعلم أن اللعنة لا يقود إلى خير. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم لما لعنت امرأة دابتها قال لا تصحبنا دابة ملعونة، فكيف بالذي يلعن زوجته ويعيش معها في بيته والأولاد معه في البيت وهو يلعنها يدعو عليها بالطرد من رحمة الله؟ يا مسكين، إذا طردت من رحمة الله من الذي يشقى؟ أنت أول من يشقى بهذه النار. ينبغي على الإنسان أن يعالج نفسه. أقول المؤمن لا يكون لعانا أصلا، لا لزوجته ولا للناس، واللعانون لا يكونون شفعاء يوم القيامة. فينبغي على الإنسان أن يعالج نفسه، وأنا أؤكد على هذه القضية لأن كثرة الأسئلة التي تردني فيها تجعل الإنسان يخاف على مجتمعاتنا. حسن الأخلاق في داخل البيوت والتعامل بالرفق في داخل البيوت، نحن بحاجة عظيمة إلى تقرير هذا الأمر وتكراره حتى يستقر. هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعامل الإنسان أهله بالرفق وأن يحسن أخلاقه مع أهله. وإن شاء الله لنا دورة، سأل الله عز وجل أن يعني ييسر وقتها في فقه الأسرة، وهي الدورة الثانية في معالجة عوارض ومشكلات الحياة الزوجية، فنسأل الله أن ييسر أمرها، ونسأل الله أن يهدينا جميعا لما يحب ويرضى، ولعلنا نقتصر على ما سبق، وأسأل الله أن يجعل فيه خيرا وبركة، وأن يجزيكم خير الجزاء على صبركم وجلوسكم وحضوركم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه المجالس خيرا لنا في دنيانا وأخرانا، وأن يجعلها مما يسرنا عند لقائه، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.